بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نواصل مذاكرتنا أيها الإخوة الأخوات في كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة، وقيل كل الحرم. بالنسبة لمن هو بمكة وأراد الحج، سواء كان من أهل مكة أو كان آفاقيا، يعني مثلا جاء واعتمر في أشهر الحج ثم جلس بمكة وأراد أن يتمتع مثلا، أو جاء مثلا أدى العمرة في رمضان وجلس في مكة وأراد مثلا أن يفرد الحج أو يقرن، فهذا الحاج وهو بمكة من أين يحرم بالحج؟ هنا عند الشافعية نفس مكة، نفس مكة، وقيل كل الحرم. طيب إيش الفرق بين الحرم وبين مكة؟ الإخوة في زمانهم كانت مكة يعني أصغر من الحرم، يعني مكة بيوت والحدود الحرم أوسع، لكن الآن في زماننا العكس، مكة توسعت أصبحت إيش؟ خارج حدود الحرم. وذلك هنا قال نفس مكة، هذا القول الأصح عند الشافعية. ذلك وقيل كل الحرم. طبعا القول الآخر عند الشافعية اللي هو قال وقيل، هو مذهب الحنفية والحنابلة، والمالكي عندهم تفصيل كنا نذكره، لكن قول الحنفية والحنابلة والشافعية في قول أن كل الحرم، أما قول الشافعية الأصح أنه إيش؟ نفس مكة. طبعا على هذا لو فارق بنيان مكة لكن لا زال في حدود الحرم وأحرم خارج بنيان مكة، طبعا لأن هذا ما تصور في زماننا، لكن هذا في زمانهم. واحد مثلا ذهب في زمانهم إلى خارج بنيان مكة وأحرم لكنه في منطقة الحرم، فيقولون هذا عليه دم. شوف، مع أنه أحرم من الحرم لكن عليه دم، لأنه الميقات عندهم مكة. طبعا على القول الثاني سيكون إحرامه صحيحا، يعني إذا أحرم من حدود الحرم ما خرج إلى الحل، لا، أحرم من الحرم، فهذا يعني يكون إحرامه صحيحا. طبعا المكي إذن عرفنا، أو من كان بمكة هكذا عند الشافعية. طبعا الإخوة خلينا نكمل عند المالكية تفصيل، يعني يقولون القارن، يفرقون بين القارن المفرد. القارن ميقاته ميقات العمرة، يعني لابد يخرج إلى الحل. لماذا؟ لأن إيش؟ عند عمرة وحجة، والعمرة لابد فيها من إيش؟ من الحل، هكذا قالوا. أما المفرد قالوا المستوطن يحرم من مكة ندبا، ومن الحرم أو الحل جوازا، يعني لو خرج يجوز، يعني يوافق قولهم هنا قول الجمهور من الحنفية والحنابلة، يجوزون أن يخرج من مكة. قالوا الآفاقي إن كان له سعة فيخرج إلى ميقاته، الله، هذا مفرد وجاء مثلا كيف يتصور أنه مفرد وهو في مكة؟ يكون إيش قد اعتمر مثلا في رمضان وجاء وجلس وأراد أن يفرد الحج، فقالوا الأفضل أن يخرج إلى ميقاته، يرجع إلى ميقاته، وإلا إذا ما كان له سعة فهو كالمستوطن، يعني يحرم من مكة نفسها. طبعا هو هذا الخلاف كله يرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. فالشافعية في الأصح جروا على إيش ظاهر اللفظ، قالوا حتى أهل مكة من مكة، فإذا خرجوا إلى الحرم قالوا هذا خرج من ميقاته. لكن الجمهور اعتبروا ماذا؟ قالوا المقصود المقصود من الإحرام بمكة الجمع في النسك بين الحل والحرم، هذا كلام بن قدامة. فهو سيخرج في حجه إلى الحل، يعني في عرفة سيخرج، فما دام أنه يعني أحرم من الحرم فهو ما خالف يعني. وقالوا يعني أيضا قالوا ما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة، وغيرها ما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة وغيرها. هذا تعليل ابن قدامة، يعني يقول ليس هناك ميزة خاصة لي يعني مكة بنيانها، وإنما الميزة للحرم نفسه، فما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة وغيرها. لأن كما تعرفون العمرة، من أراد العمرة لابد أن يخرج إلى أين؟ إلى الحل، يعني لابد أن يخرج إلى الحل، ما يحرم من الحرم. حتى مثلا في زمانهم أهل مكة ما يجوز أن يخرج إلى الحرم مثلا يقول أنا في الحرم لست بمكة أحرم بالعمرة، لا، لابد أن يخرج إلى الحل. فالمقصود في هذه المناسك يجمع بين الحل والحرم. فإذا قالوا يعني هذا الذي خرج من مكة إلى الحرم في الحقيقة ما خالف، يعني هو أتى بالمقصود من النسك من الجمع بين الحل والحرم. وهذا والله أعلم أقرب، الله أعلم، يعني قول جماهير العلماء هنا أنه يعني طبعا الآن في زماننا ما تصور هذا يعني، فيحرم طبعا من يعني من مكانه، الذي بمكة يحرم من مكانه، سواء كان في الحرم في يعني إذا كان هو خارج حدود الحرم، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. طبعا هم يذكرون ينصون على هذا، يعني على القول الآخر، إذا كان الميقات هو نزل بالحرم مثل الآن حجاج نزلوا بمكة فنادق مكة، فخرج إلى الحل جلس في الحل، ثم أراد أن يحرم بالحج وأحرم من الحل، فهذا يلزمونه بدم، يعني ما أحرم من إيش؟ ميقاته. ميقات الحاج هنا الحرم على قول جماهير العلماء، كل الحرم. ذكر هذا النووي قال إذا أحرم خارج الحرم على القول الثاني فمسيء بلا خلاف، فيأثم ويلزمه الدم، إلا أن يعود قبل عرفة إلى مكة على الأصح، أو إلى الحرم على القول الثاني. فهذه نقطة يعني ممكن تصور في زماننا مثلا واحد من أصحاب الحملات هو فندق في مكة في الحرم يعني، ومثلا في اليوم الثامن مثلا كان مشغولا في خارج حدود الحرم، يذهب يتفقد مثلا بعض الأماكن، وكان في عرفة مثلا، قال أنا ألبس الإحرام ولبي الآن خلاص نذهب إلى منى، لا، ينتبه، هذه حل، وأنت أصلا مكان نزولك إيش؟ الحرم، فما يجوز لك أن تحرم خارج حدود الحرم، فيرجع إلى الحرم ويحرم من أي مكان في الحرم على الأقل. طيب، ثم قال: وأما غيره، يعني غير من كان بمكة، يعني فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة إلى آخره، يعني الآفاق الذي يأتي من بعيد، سواء كان من أهل مكة لكن كان مسافرا، أو يعني آفاقيا، يعني هذا لعامة الناس. قال: فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة ومن تهامة اليمن يلملم. طبعا قال تهامة اليمن يلملم لأن الإخوة طبعا اليمن لما يطلقون اليمن في الماضي يقصدون اليمن الجنوبي، يعني اليمن الشمالي يسمونه حضرموت، أما اليمن الجنوبي تهامة، هو يعني لما أقول تهامة اليمن يعني الجزء المطل على يعني البحر الأحمر، يعني ساحل اليمن الجنوبي المطل على البحر الأحمر، هذه تهامة اليمن. لذلك قال تهامة اليمن يلملم، لأن يلملم هذه خارطة أنا صورتها حتى تصوروا، أنت تعرفون المواقيت هذه، ها؟ هذه يلملم جهة البحر الأحمر من الجنوب، جنوب مكة، فتهامة اليمن تكون هنا، يعني هو يأتي هكذا، يعني تكون على الساحل أيضا، جنوب اليمن الجنوبي يأتي وهكذا يمر بيلملم، هذه تهامة اليمن. طيب، ومن تهامة اليمن يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن، ها؟ يعني القرن المنازل، يعني هذه قرن المنازل هنا، فقالوا نجد اليمن، نجد الحجاز، نجد يعني في الوسط، ويعني تشمل يعني يسمى نجد اليمن، ها؟ ما كان يعني شمال اليمن أو يعني شرق اليمن، هذا كله يسمى نجد اليمن، فهؤلاء يمرون على قرن المنازل، ما يأخذون جهة البحر، فيعني ميقاتهم قرن المنازل. ونجد الحجاز، يعني نجد هي في الوسط، هي هذه خارطة ثانية زين تبين شوية، هذه البقع في الماضي، يعني نجد اليمن، الأحقاف، عمان، الحجاز، فنجد الحجاز هنا أيضا يمرون على قرن المنازل. إيه؟ طيب، قال: ومن المشرق، يعني قال في التحفة العراق وغيره، ذات عرق، ذات عرق، والأفضل أن يحرم من أول الميقات ويجوز من آخره. طيب، هذه المواقيت كما تعرفون جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة، وفي رواية قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنة وكذا كذا فرضها، وفي رواية يهل أهل المدينة من ذو الحليفة ويهل كذا كذا، فهذه الألفاظ تدل على الوجوب، يعني أن هذه مواقيت ما يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها بدون أن يحرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وذا الحليفة أبعد المواقيت كما تعرفون، تقريبا 420 كيلو، والحليفة سمي هذا الميقات بهذا لنبات معروف فيه وهو الحلفاء ينبت فيه. طبعا تلاحظ أن هذا الميقات يعني أبعد المواقيت، لأن المدينة هي أقرب الآفاق إلى مكة، فلما كانت أقرب الآفاق إلى مكة كان ميقاتها أبعد المواقيت إلى مكة. لماذا؟ لأن الآفاق البعيدة لو جعلت مواقيتها قريبة منها سيكون في مشقة كبيرة على أهلها. تخيل واحد أول ما يخرج من بلده بمسافة مثل مدينة يحرم، فسيحرم من إيش؟ يعني مسافات طويلة عن مكة. فرفقا بأهل الآفاق جعلت المواقيت بعيدة عنهم، لكن لما كانت المدينة هي قريبة من مكة، أقرب الآفاق إلى مكة، جعل الميقات قريبا منها. قال ولأهل الشام الجحفة. طبعا الجحفة كما تعرفون إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة دعا أن تنتقل حمى المدينة إلى الجحفة، لأن لكونها من مساكن يهود، حتى يعني ذكر في التحفة وحتى ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه لو مر بها طائر حمى لوقته، لو مر بها طائر حمى لوقته، إصابته الحمى. لكم يقولون يعني هذا كان مدة مقام اليهود بها، ثم زالت الحمى بزوالهم من الحجاز أو قبله حين التوقيت بها، هذا ذكره في التحفة والله أعلم. لكن يعني يقال يعني هي قرية مهجورة، فجعل بدل الجحفة يعني رابغ، وهي تقريبا تبعد عن مكة 186 كيلو. يعني هكذا، تعال شوف الجحفة، هذه الجحفة هنا، فرابغ يعني تقريبا في حذوها. يأتي أهل الشام ومصر والعراق والمغرب كانوا يأتون من هنا يعني فيسلكون هذا الطريق، فإما أن يسلك طريق المدينة هكذا أو يسلك طريق يعني الجحفة، فيؤخر ميقاته إلى الجحفة. طيب ثم قال ابن عباس قال ولأهل نجد قرن المنازل. قرن المنازل وهو الذي يحرم منه يعني أهل الخليج اليوم يعني الإمارات وكذا، من قرن المنازل ويسمى بالسيل الكبير، يبعد تقريبا 78 كيلو عن مكة. نعم هو أقرب المواقيت. قال ولأهل اليمن يلملم، وادي لأن يقال عنه السعدية، تقريبا يبعد 120 كيلو. قال هن لهن، هن هذه المواقيت لهن لأهل تلك البلاد. قال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أو من غيرهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن من غير أهلها، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، يعني إذا كان رجل بيته بين منطقة المواقيت وبين الحرم، من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ من المكان الذي هو فيه، سيأتي تفصيله، حتى أهل مكة من مكة كما عرفنا الخلاف فيه متفق عليه. ووقع الخلاف الإخوة في قال ومن المشرق ذات عرق. طبعا ذات عرق وقع الخلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها أو عمر رضي الله عنه، وجاءت أحاديث يعني ابن حجر ذكر في البلوغ بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه داود. وهذا الحديث فيه أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة. أفلح بن حميد هذا وإن كان يعني يعني صدوق، لكن أنكر عليه الإمام أحمد هذا الحديث، فهذا الحديث يعني فيه إشكال، الإمام أحمد أنكر هذا الحديث بعينه على أفلح، مثل هذه العلل يعني ما للطالب العلم أن يسلم فيها لأئمة الحديث. ثم الحديث حديث الذي ورد فيه في مسلم قال وأصله عند مسلم حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه، لأن بن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر قال أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا رفع الحديث مشكوك فيه، فما يمكن أن يعتمد عليه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، فهذا هو الأقرب الله أعلم، أن يعني عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. كما في البخاري أن أهل العراق قالوا لعمر إن قرنا جور عن طريقنا، يعني لما يمرون قرن المنازل بعيدة عنهم، فقال انظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق، فيعني تحاذي السيل الكبير. نعم، طبعا ذات عرق يقولون تبعد 200 كيلو، و يعني أيضا يقال مهجورة، بس ما أدري يعني لأن الطرق ما تمر بها أصلا. قال والأفضل أن يحرم من أول الميقات، لأن منطقة الميقات يعني أرض كبيرة بقعة، فالأفضل أن تحرم من أول ما تدخل الميقات، منطقة الميقات. قال في التحفة أو في المجموع قال النووي هو الطرف الأبعد من مكة، أول الميقات هو الطرف الأبعد من مكة، يعني أول الميقات لا شك سيكون أبعد من مكة. يعني مثلا يقولون السير الكبير يبعد 78 كيلو، وأيضا يقولون هناك منطقة اسمها وادي محرم، وادي محرم أيضا الناس يحرمون منها، لكن قالوا هي الطرف الآخر للسير الكبير لقرن المنازل، تبعد 75 كيلو عن مكة. فالأفضل أن تحرم من يعني الأبعد عن مكة، ويجوز من آخره بلا خلاف كما قال النووي، لأنه أحرم من الميقات، أحرم من الميقات. طبعا في التعليل قالوا هذا من باب الاحتياط، وقالوا بعض الفقهاء قال لأن المبادرة إلى الطاعة مستحبة. ففي التحفة قال واستثنى السبكي ذا الحليفة، فالإحرام من عند مسجدها أفضل للاتباع، قال الأذرعي وهو حق. صحيح، يعني نقول هنا نبه أنه يستثنى ماذا؟ ميقات ذي الحليفة، لأن المسجد يعني ليس في الطرف الأخير من ذي الحليفة، فيمكن يعني أنت تمشي ولو مسافة أظن قليلة بعد المسجد وتنظر إلى علامة حد الحرم أو الميقات. فالأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك أنه أحرم من المسجد، من ذي الحليفة، من مسجد ذي الحليفة. ثم قال ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات، يعني مثل أهل العراق سلكوا طريق قرن المنازل بعيدا عنهم، يعني منحرف عن طريقهم، قال فإن حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته، وهذا واضح كما فعل عمر رضي الله عنه لأهل العراق، قال انظروا حذوها، هذا دليله قول عمر رضي الله عنه لأهل العراق، قال انظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق، فإن حاذ ميقاتا أحرم من محاذاته، وهذا عليه إجماع الصحابة كما فعل عمر وعامة العلماء. طبعا هذا ميقاتا سواء كان عن يمينه أو عن يساره، لكن هذا الميقات سيكون إيش أقرب المواقيت إليه، يعني هو قريب منه، ف يعني يحرم من محاذاته. قال أو ميقاتين، يعني إن هذا ميقاتين، قال في المجموع تساويا في المسافة إلى طريقه، تساويا في المسافة إلى طريقه، فالأصح أن يحرم من محاذاة أبعدهما تقول عن مكة حتى نفهم الصورة هنا إيش، أو ميقاتين إيش نقول تساويا في المسافة إلى طريقه، ومر بمسافة يقول ميقات كذا وميقات كذا أنا بينهما يعني أو 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 إذا سلكت هذا الطريق أو هذا الطريق ستكون مسافة واحدة. طيب فالأصح أن يحرم من محاذاة أبعدهما، يعني هو في طريقه شاف المسافة، ما أدري عاد هذا الآن في زماننا قد ما يتصور، لأن هناك شوارع يعني يلزم الإنسان أن يسير فيها، لكن على فرض واحد سار من طريق من طرق مشبوهة أو كذا الله أعلم. المهم فمر ب يعني منطقة إذا سلك هذا الطريق سيصل إلى ميقات، شوف إيش مثلا نقول يعني رابغ والجحفة مثلا ذي الحليفة ورابغ مثلا، هو سلك هذا الطريق يعني من الشمال فمر يعني هنا يعني يقول رابغ وذو الحليفة يعني كلاهما أنا إذا سرت كذا أو كذا، لا هو الآن إيش يعني ممكن نقول هكذا ها؟
وكان بيمشي من
بينهما إيه ف سيحاذي الاثنين إذا حاذ ميقاتين إيه نعم. فهنا بس ما أدري كيف يحاذي ميقاتين، فالأصح أن يحرم من محاذاة أبعدهما ها؟ بس كيف يحرم من محاذاة أبعدهما؟ لا أنا نسيت أريد أتصور اللي. هو أولا سيحاذي إذا المحاذاة يعني ما تكون في نفس الوقت أكيد يعني أحرم من محاذاة أحرم من محاذاة أو فإن طيب أو ميقاتين يعني إذا حاذى ميقاتين إيه سيمر باثنين أقول يعني مثلا هو قال في المجموعة تساوي في المسافة إلى طريقه أنه سيمر مثلا يمين سيسلك مثلا يعني إذا راح يمين سيسلك الجحفة إذا راح يسار سيصل إلى ذو الحليفة، فهنا نلزمه إيش أن يحرم من الأبعد، نقول لا هذا الطريق أو هذا الطريق أسلك الطريق الذي إيش يعني يكون أبعد المواقيت اللي هو ذو الحليفة أبعد، أنه يحرم من محاذاة أبعدهما ها؟ يحرم من محاذاة أبعدهما إذا كان الأبعد ذو الحليفة فيعني يسلك الطريق الذي يحاذي ذي يحاذي ذو الحليفة ويحرم من أبعدهما عن مكة هنا. طبعا هذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه يحرم من محاذاة أبعدهما يعني عن مكة، هذا مذهب الشافعية والحنابلة، لكن الحنفية والمالكية وحتى هذا قول عند الشافعين قال أصح، فالقول الآخر عند الشافعية يوافق قول الحنفية والمالكية أنه مخير يجوز أن يؤخر إلى إيش الميقات الأقرب إذا حاذ الميقات الأقرب مثلا، وهذا نفس هي تقريبا قريبة من مسألة الشامي إذا مر بميقات أهل المدينة، يعني نفس الخلاف هنا الشافعية والحنابلة قالوا يعني أنت تخيل الآن واحد من أهل الشام جاء ومر هنا بالمدينة لكن قال أنا من الشام جاي أنا ميقاتي إيش رابغ أو الجحفة، قال أنا لن أحرم من هذا الميقات، أنا سأؤخر الإحرام إلى هنا، هل يجوز له أن يؤخر الإحرام أو لا؟ فعند الشافعية والحنابلة يقول لا، أنت الآن مررت على هذا الميقات، يجب عليك أن تحرم، كما قالوا أنك إذا حاذيت الميقاتين تحرم من أبعدهما، فكذلك هنا يحرم من الأبعد. نعم. طيب ما دام ذكرنا المسألة هذه، يعني هي تقريبا هذه المسألة التي معنا متفرعة عن المسألة التي ما ذكرها المؤلف هنا في المتن، أن الشامي إذا مر بميقات ذي الحليفة، يعني أمام ميقاتين، ميقات أبعد وميقات أقرب، أبعد إلى مكة يعني، فالشافعية والحنابلة يقولون يحرم من الأبعد لابد، لأنه إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن، فالآن أنت من غير أهل هذا الميقات صحيح، لكن أنت أتيت على هذا الميقات وأنت تريد الحج والعمرة، فيجب عليك أن تحرم منه، تدخل في هذا العموم، ولمن أتى عليهم من غير أهلهن. أما المالكية والحنفية قالوا يجوز أن يحرم من الجحفة وإن كانت ذو الحليفة أولى. قالوا هناك عمومان في الحديث هن لهن، فهو يدخل في هذا العموم، لماذا نلزمه بأن يحرم من أول ميقات؟ هن لهن، فقالوا هما عمومان يعمل بهما جميعا، فيقال هذا أولى لكن يجوزك أن تؤخر. وقالوا المقصود تعظيم الحرم، فيحصل بأي ميقات، المهم هو ما تجاوز منطقة المواقيت إلا بإيش؟ بيعني إحرام، ما دام أنه سيذهب إلى الجحفة، يعني هو الآن مر بذو الحليفة لكن إيش سيذهب إلى الجحفة، فقالوا يعني يجوز له ذلك، وهذا رجح ابن تيمية، يعني ابن تيمية رجح قول مالكية والحنفية، وإن كان الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان تعرفون توسع في مناسك الحج، له منسك الشنقيطي في أظن مستل من أضواء البيان، فيرجح قول الشافعية والحنابلة. لأن الإخوة العبرة بالمكان الذي يمر به الحاج وليس بالبلد الأصلي، يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، يعني هذا من حيث يعني توزيع المواقيت على أهل البلدان والأقاليم، لكن ولذلك قال ولمن أتى عليهم من غير أهلهن، يعني فالعبرة بالمكان الذي تمر فيه، هذا هو المقدم. والشيخ تكلم كلام طويل في هذا، يعني أدخل قاعدة العام المحفوظ والعام المخصوص، فيعني قالوا تعرف إذا تعارض عمومان يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص، فيقول يعني قولهن لهن هذا صحيح عام لكنه مخصوص، يمكن واحد يعني من غير أهل المدينة يحرم من هذا الميقات مثلا، بخلاف قوله ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، خلاص هنا نص من أتى عليهن من غير أهلهن يعني لابد أن يحرم، وهذا أحوط في الحقيقة أنه يحرم من الميقات الأبعد. الله أعلم. قال وإن لم يحاذي، هذه كيف تتصور؟ وإن لم يحاذي يعني يدخل في يمر مكان ما يحاذي شيء من المواقيت، أحرم على مرحلتين من مكة. قال في التحفة لأنه لا ميقات دونهما اعتبارا بمسافة أقرب المواقيت، فإن على بعد مرحلتين من مكة، طبعا مرحلتين مثل مسافة القصر، وهذا يعني تقريبا ميقات قرن المنازل يعني 78 كيلو. طبعا هذه الصورة كيف تتصور الإخوة؟ ذلك بعضهم بعض الفقهاء قال هذا غير متصور، يعني في نقاش أنه ما يوجد مكان أصلا يعني يمر فيه ما يحاذي ميقات، لكن في الحقيقة هذا يتصور ممن يأتي من البحر. أحسنت. نعم، يعني هنا يعني ما أدري الخريطة مضبوطة ولا لا. المهم لكن هذا الإخوة بالفعل يعني الذي يأتي يقول من مدينة سواكن معروفة في السودان، هذه مباشرة يأتي ويدخل جدة من هنا من هذا الطرف، يعني يدخل من هنا ممكن إيش يكون هذا الميقات. لذلك يقال ما يحرم من جدة، مثلا واحد جاي من هنا الطائرة جاية من هنا أو هنا إلى جدة، ما 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 يمكن، يعني لابد أن يحرم من الميقات، ميقات رابغ. لكن هنا جاء مباشرة يعني إلى جدة، فهنا صحيح ممكن يحرم من جدة نفسها، لأن ما حاذى ميقات من المواقيت، لم يحاذي ميقات من المواقيت. وذلك هذا ذكره الشيخ يعني الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وهذا قول الحنابلة، قالوا هذا يتصور، لأن هناك يعني بحوث طويلة الإخوة في هل جدة ميقات، مثلا هل تعتبر جدة ميقات، فبعضهم يعتبرها ميقات مطلقا وبعضهم يقول لا ليست بميقات مطلقا، والقول الوسط هو أنها ميقات لمن لا يحاذي أي ميقات من المواقيت، مثل مدينة سواكن بالسودان. قال أن الذي يأتي من مدينة سواكن بالسودان لا يحاذي ميقاتا، وهذا رجحه شيخ بن باز وشيخ بن عثيمين، وهو قول الحنابلة، وهي تبعد مرحلتين عن مكة، فهذا نعم ممكن أن يحرم من جدة بخلاف الذي يأتي من يعني غيرها من الجهات، فهذا لا يجوز أن يحرم من جدة، ما تعتبر ميقات، نعم، لأنها يعني نعم. طيب والله أعلم. طبعا إخوة طيب ما أحتاج. ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، نعم، ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، وهذا عليه عامة العلماء من المذاهب الأربعة، لكن اختلفوا في المكان الذي يجب عليه أن يحرم منه ولا يجوز أن يتجاوزه. النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا دليل هذه المسألة واضح، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، كما حديث ابن عباس، من كان دون ذلك منطقة المواقيت فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. طيب قوله فمن حيث أنشأ، هل المعتبر من حيث أنشأ من بيتك نفسه؟ طيب واحد خرج شوي من بالسيارة عن البيت بعدين قال تعال نسيت أن ألبي وقال لبيك عمره مثلا، هل يكون قد تجاوز ميقاته وهو نفسه في المدينة؟ فهذا فيه خلاف بين الفقهاء. فعند المالكية يعني هذا أضيق المذاهب هنا، المعتبر بيته والمسجد، بيته أو المسجد، قالوا المسجد موضع صلاة فهو مكان للإحرام، لأن أهل مكة يأتون المسجد الحرام ويحرمون، وكذلك أهل ذو الحليفة، فمع أن أهل مكة يعني ما يلزم ما يأتي الحرم، النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الأبطح في مكة، يعني من نفس الأبطح، لكن هكذا المالكية قالوا إما يحرم من بيته أو يحرم من المسجد الذي عند بيته، أما إذا إيش خرج من بيته وفي السيارة قال أنا أحرم ما زال في الفريج، يعني قال هذا عليه دم، مثل اللي يتجاوز الميقات إيش بدون إحرام. طيب الشافعية والحنابلة قالوا القرية التي يسكنها هذه ميقاته، القرية التي يسكنها، فمثلا هو في منطقة معينة مدينة أو قرية، فإذا خرج من بنيانها فيكون قد تجاوز هذه المنطقة وما يجوز له أن يحرم قبل أن يتجاوز يعني حدود مدينته. عند الحنفية قالوا الكل سواء، يعني خارج الحرم كله كمكان واحد إلى أن يصل إلى حد الحرم، المهم أن يحرم قبل أن يدخل حد الحرم، يعني يقولون ما بين بيتك إلى منطقة الحرم هذا كله يجوز لك أن تحرم فيه. فواحد مثلا جاء من بيته من بعيد من أهل جدة وأخر الإحرام إلى مسجد عائشة مثلا، قالوا يجوز عند الحنفية، لكن الآخرون يلزمون بدم. وأقرب الأقوال الله الوسط زين، يعني مذهب الشافعية والحنابلة إن إيش، فمن حيث أنشأ، يعني يصعب يقال من حيث أنشأ من بيته يكون هذا فيه يعني ظاهرية، يعني لو تجاوز خطوات عن بيته يعني ما، فالظاهر يعني من مدينته من مسكنه، هنا ما أدري عبر بمسكنه، لكن عند الشافعية هذا من القرية والمحلة التي يسكنها، كأنهم يريدون هذا مسكنه يعني قريته التي يسكنها. الله أعلم. طيب، ثم قال ومن بلغ ميقاتا غير مريد نسكا، يعني الآن الذي يصل إلى الميقات نوعان، إما أن يريد النسك أو لا يريد. قال غير مريد نسكا، نعم ثم أراده، يعني أولا هو ما كان يريد أصلا يؤدي العمرة أو الحج، لكن لما تجاوز الميقات كان عنده شغل أو كذا، بعدين خطر في باله قال ليش أنا ما أعتمر، فأنشأ نية العمرة أو الحج من مكان دون الميقات. قال فميقاته موضعه، يعني ما يرجع إلى إيش الميقات، ميقات موضعه هذا عند الأئمة الأربعة أيضا، المذاهب الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، وهذا يصدق عليه أن أنشأ الآن نية الحج من هذا المكان. وإن بلغه مريدا، يعني مريدا للنسك، هذه الحالة الثانية، بلغه بلغ ميقاتا مريدا للنسك، لم تجز مجاوزته بغير إحرام، وهذا الإخوة بالاتفاق، وفيه خلاف عن بعض السلف، لكن يعني بالاتفاق يعني عامة الفقهاء نقول، وإن كان خالف في بعض السلف من التابعين، لكن يعني كان يقولون حتى يجوز يتجاوز الميقات بدون إحرام، عجيب، الدليل واضح في هذا. قال فإن فعل لزمه العود ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت. الآن واحد تجاوز الميقات وما أحرم بغير إحرام، وهو يريد الحج والعمرة نيته، وهو يعني مر على الميقات ويريد الحج والعمرة لكن ما أحرم، قال أنا نمت في الطائرة ما أحد أيقظني، والآن يعني نزل في جدة، فقال لزمه العود. طبعا كلمة العود الإخوة، ولا خلينا أولا نشوف أصل المسألة، لزمه العود يعني إلى الميقات ليحرم منه إلا إذا ضاق الوقت. نعم، يعني ضاق عليه الوقت بمعنى أن إيش، يخشى فوات عرفة، يقول خلاص الناس الآن يذهبون عرفة، أنا إذا تقول لي اذهب الميقات وأرجع أخاف زحمة وكذا وما أدرك يفوتني الحج، فنقول له خلاص عليك ماذا، عليك دم، لن ترك واجبا، يعني يحرم من المكان الذي هو فيه ويكون عليه دم، أو كان الطريق مخوفا. نعم، قال ما عندي تصريح ما أستطيع أرجع، هذا كثير يفعلونه الآن، ينزل يعني يتجاوز بلباسه، ها يعني هكذا يفعل بعض الناس، يريد الحج فيقول أذهب بلباسي، فهذا الأصل أن يحرم، يعني هذا من الأخطاء اللي يقع فيها هؤلاء. طيب أنت الآن على فرض، يعني يقول الأصل ما يفعل هذا الإخوة، الأصل التزام بالقوانين، لكن على فرض واحد يعني اضطر إلى هذا واحتاج إلى هذا، فإذا مر بالميقات من الطائرة مثلا هو لابس ثياب وسينزل مطار جدة بثيابه، قال إذا لبست إحرام سيسألوني وين تصريح الحج، ما عندي تصريح حج، لكن يلبس، قال إذن أنا ألبس الثياب، لكن إذا مر يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة، ما يؤخر لأنه ما يستطيع، يقول له ما أستطيع أرجع، إذا كان يستطيع أن يرجع ما عليه، لكن يقول أنا يعني سأحرم بعد ذلك، يقول أنت المهم أنك تلبي، ثم سيكون عليك فدية أذى لأنك لبست إيش يعني المخيط. يعني هذا أهون من إيش أن يترك واجبا من الواجبات. يرتكب بعض المحظورات لحاجة ممكن، يعني حتى ممكن ما يأثم، ويتخفف من المحظورات، يعني ما يلبس شيء على رأسه حتى، لأن تغطية الرأس محظور واللباس هذا محظور، فعلى الأقل إيش يتخفف من المحظورات. يعني هذا جنس واحد اللباس، ما عليه عليه فدية واحدة، أما إذا غطى رأسه أيضا فيكون عليه فديتان. طيب، فإن لم يعد لزمه دم، هذا واضح، إذا ما عاد عليه دم. طيب، عند الشافعي يتأمل، وإن أحرم ثم عاد، قال لك يعني هو أحرم، قال خلاص أنا ما من المكان الذي هو فيه، قال لبيك عمره ولبيك حجا، ثم قال تعال ليش ما أرجع إلى الميقات، تدارك، أراد أن يتدارك بعد إحرامه. فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم، يعني إذا رجع قبل أن يتلبس بالطواف، يعني تدارك فرجع إلى السير الكبير مثلا وأكمل طريقه إلى مكة بعد ذلك، فقالوا يسقط الدم عنه لأن تدارك الأمر، وإلا فلا، إذا تلبس بنسك فلا، يعني ما يستطيع هنا أن يتدارك لأنه تلبس بالطواف، ما أحد يقول إيش مرة ثانية اذهب إلى الميقات. طيب، طبعا إخوة، هذا مذهب الشافعية في نعم، طبعا هنا قال إيش سقط الدم لأن تدارك، عندهم يحصل التدارك ولو أحرم، وإلا فلا، يعني ليس عليه دم. طبعا آسف، فإن عاد قبل تلبس بنسك سقط الدم، ليس عليه دم، وإلا فلا. نعم، إن لم يعد يعني فلا يسقط، فلا يسقط دم، يكون عليه دم. قالوا لتأدي نسكه بإحرام ناقص، هو أحرم إحرام ناقص، يعني ما أحرم من إيش من الميقات، قالوا هذا إحرام ناقص فعليه دم، يعني نقول لأنه إيش يعني ما أحرم، ترك الإحرام من الميقات. طبعا الإحرام نفسه كما سيأتي معنى ركن من الأركان الإحرام لأنه نية، لكن أن تحرم من الميقات هذا واجب من واجبات الحج والعمرة. طيب، طبعا إخوة أيضا ننبه هنا، يعني هذه المسألة فيها خلافة، طبعا هذا قول الشافعية، قول المالكية والحنابلة إن أحرم، يعني هو طبعا تجاوز الميقات بدون إحرام، فإذا رجع، طبعا إذا رجع قبل أن يحرم هذا ما عليه دم باتفاق العلماء، لكن الآن أحرم، عرفنا الشافعية يقولون إيش إذا أحرم ورجع ممكن يسقط عنه الدم، لكن المالكية والحنابلة يقولون لا، إذا أحرم خلاص لزمه الدم، رجع أو لم يرجع. إذن هذا مذهب المالكية والحنابلة، يقولون عليه دم إن أحرم، رجع أو لم يرجع. وبهذا قال ابن المبارك وزفر من الحنفية، طبعا هذا الإخوة أقرب والله أعلم، لماذا؟ لأنه أحرم دون ميقاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليه من غير أهل من أراد الحج والعمرة، وقال فرضهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالواجب الإحرام من هذا المكان، إذا أحرم من دونه إيش الفائدة أن يرجع، خلاص فاته، يعني فاته الواجب، فاستقر عليه الدم. فإذا أحرم دون الميقات استقر عليه الدم، فما يفيده شيئا، فهذا لا يزول برجوعه. نعم، لا يزول برجوعه. عند أبو حنيفة أو عند الحنفية إن رجع فلبى سقط الدم، وإن لم يلبي لم يسقط. يعني هم يشترطون إذا رجع أن يلبي مرة أخرى، قل لبيك عمرة، لبيك حجا، يعني يجدد، مثل كان يجدد إيش إحرامه. هذا عند الحنفية، إذا إن رجع فلبى سقط وإن لم يلبي لم يسقط. لكن كما عرفنا والله على مذهب المالكية والحنابلة أرجح. طبعا الإخوة أيضا هنا تنبيه في هذه المسألة، إن لم يرجع الذي لا يرجع إلى الميقات إذا كان معذورا، يعني مثل ما قلنا يعني ضاق عليه الوقت أو مثلا طريق مخوف، هذا لا يأثم عليه دم من العذر، يعني خوف فوات عرفة أو فوات الرفقة أو مثل ما يحصل الآن، مثلا يقول أن ما أعرف الطريق وأنا جاي مع حمل وأول مرة آتي للعمرة والحج مثلا، فإذا كان معذورا لا يأثم لكن عليه دم، يعني ترك الواجب. أما إذا كان غير معذور، يعني واحد فعل هذا وهو يستطيع أن يرجع لكن لم يرجع وتهاون، فهذا يأثم عليه دم، يعني ترك واجبا متعمدا، فهذا يأثم عليه دم، وعليه أن يتوب إلى الله، ويعني يكون عليه دم. وذلك يعني ما يفتى بهذا ابتداء، يقولك خلاص نتجاوز الميقات وبعدين ترجع. مثل وحدة مثلا حائض قالت أنا أريد أن أذهب للعمرة لكن أنا حائض، لكن ما أريد أن ألبي من الميقات، أذهب إلى الفندق وأنتظر وبعدين أحرم أرجع بعدين إلى الميقات مثلا. فابتداء إذا كانت هي يعني ستبقى فترة ونقول لا أحرمي، تقول لا أنا أريد يعني أكون، ما أريد أن ألتزم بمحظورات الإحرام فترة طويلة أسبوع كامل، لا، نقول لا هذا ما يجوز، لابد أن تحرم من الميقات. أما إذا كان لها عذر، قالت أنا احتمال إيش يعني أيام معدودة وأرجع إلى بلدي فيشق علي هذا، يعني فممكن هنا تتجاوز بدون إحرام وتنتظر، ممكن تقول أطهر أو لا أطهر مثلا، فإذا ما طهرت إيش على الأقل يعني ما تكون محرمة فترجع إلى بلدها مثلا، الله أعلم. يعني وإن كان ستأتي معنا مسألة أخرى ليمر يعني الميقات، هل يجب عليه ابتداء أن يحرم أو لا، هذه ستأتي معنا أيضا. طيب هنا تلاحظ الفقهاء دائما في هذه المسألة يعبرون العود، الرجوع، يرجع إلى ميقاته، هل يلزمه أن يرجع إلى ميقاته أو يرجع إلى أي ميقات؟ يعني مثلا هو من أهل مدينة وترك الإحرام من ميقات ذي الحليفة، كان نايم في الباص وما حد أيقظه ونزل وأحرمه، هو ما أحرم، وإلى أن وصل لمكة قال ما أحرمت، قال لا أنا أريد أن أرجع إلى الميقات، قل نرجع إلى ذي الحليفة بعيد، قال أنا أرجع إلى إيش السير الكبير على الأقل منطقة الحلو وأحرم منها مثلا، فهل يجوز أن يرجع إلى السيل أو لابد أن يرجع إلى ذي الحليفة إذا هو الآن جاي من جهة المدينة؟ طبعا عند الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية يقول يرجع إلى ميقاته، لابد يرجع إلى ميقاته. طبعا الشافعية يقولون أيضا أو إلى مثل مسافته، يعني ما فعل شيء في الحقيقة، يعني ما نفس الشيء، بيتعب نفس المسافة، خلافا للحنفية. الحنفية يوسعون، يقولون يرجع إلى أي ميقات ولو إلى أقرب ميقات له. قالوا هذا يدخل في عموم هن لهن ولمن أتى عليه من غير أهلهن، يعني هو صحيح هذا ميقاته، لكن أيضا هذا الميقات سيل كبير أيضا هو له، لأنه يعني خرج إليه وهو ليس من أهله، لكن يصدق ينطبق عليه الحديث. فإذا هذه مسألة مدام أن ليس فيها يعني دليل صريح والتيسير مطلوب في مثل هذه المسائل، فهذا لا بأس به. قال الحنفية: لأنها كلها في حق المحرم سواء، والأولى أن يحرم من ميقاته، لكن يقولون هذا جائز، والله أعلم. وذلك هنا الإخوة مسألة يعني يسأل عنها كثير من الناس، يعني اللي عنده عمل ويريد يذهب إيش للعمرة، يقول أنا عندي مثلا مؤتمر في أو اجتماع في جدة في مكة، ويعني أريد أن أحرم، أريد أن أعتمر مثلا، فهل يلزمني مثلا أن يعني، ويقول يصعب علي أن إيش أن ألبس الإحرام وأنا في المؤتمر أو في الاجتماع. طبعا هذا له أحوال، يعني إذا يعني سافر للعمل، وطبعا الآن كما ترون العمل هو المقصد، لكن العمرة مشكوك فيها، يقول يعني هو نوى أن يعتمر إن تيسر، لكن لا يجزم، يقول أنا يعني ممكن ما يكون عندي وقت، ممكن أعتمر ممكن ما أعتمر، يعني أمر مشكوك فيه، وسيذهب إلى المؤتمر يوم وسيرجع، يقول ممكن ما يكون في وقت أرجع الطائرة، يكون يعني وقت الطيران ضيق مثلا. فمثل هذا يعني يعني يحرم من حيث أنشأ، يعني هذا ما يلزمه أن يرجع الميقات ما دام أن العمر مشكوك فيها، هذا ما عليه أن يرجع إلى الميقات، لأن الإخوة ما يصدق عليه الحديث يعني ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، هذا نية إيش مشكوك فيها، أراد يعني عزم على الحج والعمرة، هذا ما عنده نية جازمة، فهذا لا نكلفه بأن يرجع إلى الميقات، يحرم من حيث أنشأ والحمد لله. حتى إذا كان في مكة يحرم من مكة، لا آسف العمرة لابد إيش، إذا كان حج نعم، لكن إذا كان عمرة يخرج إلى مسجد عائشة ويحرم. طيب، لكن إذا كان عازما عزما أكيدا عمرة، ويقول أنا سأذهب إلى العمل وسأذهب إلى العمرة، والحمد لله عندي وقت، أعرف أن عندي وقت، أنا يومين سأبقى وسأنهي الاجتماع واليوم الآخر سأعتمر فيه، فهذا لابد إيش يعني أن إذا يعني شق عليه مثلا بالفعل أن يلبس الإحرام وقت الاجتماع وكذا، قل أدخل بدون إحرام، لكن ترجع إلى إيش الميقات، ما يحرم من مسجد عائشة، يرجع إلى الميقات إلى السير الكبير ويحرم من هناك، فإذا ما فعل إيش عليه، ها عليه دم، عليه دم، لأن ترك الإحرام من الميقات، ها يحرم مكانه يعني. طبعا طبعا هو قال لك أنا ما أستطيع، قال يشق علي، ها يحرم، نعم نعم صحيح، ممكن نعم يعني صحيح، هذا ممكن أن يحرم يعني بلباسه، ولكن إذا هو قال أنا ما أريد يكون علي فدية ونقص وكذا مثلا، فقال أنا يعني سأدخل بدون إحرام وبعدين سأرجع إلى الميقات، والله ما أدري يعني
الأكمل صورة أن يرجع إلى الميقات ويحرم،
يعني هذه ممكن نقول حاجة يعني، أنه إذا ذكر في الحاجات إذا ضاق الوقت أو الطريق مخوف، فيمكن هذا بالفعل يعني هي حاجة معتبرة، أن يقول أنا ما أستطيع أن أباشر عملي وكذا بملابس الإحرام، فهو هذا يمكن يكون أحسن شيء، أنه يدخل بدون إحرام ويعني يخلص عمله ويرجع إلى الميقات، يستغفر الله احتياطا طبعا يعني، ما هو يستغفر الله دائما. الحالة الثانية مثل ما ذكر الأخ، أنه ممكن أن يحرم بلباسه وعليه فدية أذى، إذا قال أنا أدري ما أستطيع أن أرجع الميقات بعدين يشق علي، فأقول على الأقل أحرم من الميقات، لا تؤخر الإحرام ولو بلباسك، لكن ما يعني إيش يذهب المؤتمر ويعني يحاول أن يخفف من الفدية التي عليه. وإذا ما رجع، إذا إذا إذا, إذا يعني قال لك لا أنا تجاوز ما أحرمت مثلا، فهذا يعني يكون عليه دم إذا أحرم من مكانه. قال والأفضل أن يحرم من دويرة أهله، وفي قول من الميقات. قلت الميقات أظهر وهو الموافق للأحاديث الصحيحة والله أعلم. طبعا هنا قال الأفضل أن يحرم من دويرة أهله، يعني عرفنا الإخوة يعني الإحرام يكون من هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك بعض الآثار أنه يستحب الإحرام من دويرة أهله، يعني من بيتك وأنت تخرج إلى العمرة والحج من بيتك، قل لبيك اللهم عمرة وأنت في بيتك، من دويرة أهله. فهذا الإخوة هو مذهب الحنفية، وهو يعني كما ترى قال الأفضل، وهذا فيه قولان مشهوران للشافعي. وهنا لما قال الأفضل وفي قول، قال النووي في المجموع قال ثم إن هذين القولين منصوصان في الجديد نقلهما الأصحاب عن الجديد، أحدهما الأفضل يحرم من دويرة أهله نص عليه في الإملاء، فإذا هذا الأفضل نص عليه في الإملاء، والثاني الأفضل الإحرام من الميقات نص عليه البويطي والجامع الكبير للمزني. إذن الإحرام من الميقات هذا قول البويطي والمزني، يعني نقلوا عن الشافعي من نص الشافعي طبعا، والأول هذا من نص الشافعي في الإملاء. طبعا اختلف الشافعية في أي القولين أصح، وتلاحظ هنا النووي صحح قال الميقات أظهر وهو الموافق للحديث الصحيحة، وهذا يعني على خلاف ما صححه يعني الرافعي، لذلك هو ذكر الأفضل كذا كذا قلت، عندما يقول قلت يعني خلاف ما إيش في المحرر اللي اختصر منه كتاب إيش المنهاج. فكثير من الشافعية يعني صححوا الأول الأفضل يحرم من دويرة أهله، ومنهم الرافعي، لكن قال النووي وصحح الأكثرون والمحققون تفضيل الإحرام من الميقات، ممن صحه المصنف في التنبيه، يعني الشيرازي في التنبيه اللي شرحه النووي في المجموع، وآخرون وقطع به كثيرون من أصحاب المختصرات، منهم أبو الفتح الرازي والماوردي والمحاملي، ويعني قال هو الصحيح المختار، كما رجعه هنا قلت الميقات أظهر والموافق للحديث الصحيح والله أعلم، كما مر معنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، فهذا هو الصحيح مذهب الجمهور خلافا للحنفية وقول عند الشافعية. طبعا إخوة هذه المسألة الآثار التي فيها، ثبت عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس، هذا ثابت عن ابن عمر، هو استدلوا بمثل هذه الآثار. وعن ابن عامر أنه أحرم من خراسان فعاب ذلك عليه عثمان، عبد الله بن عامر أحرم من خراسان فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له، هذا يؤيد يعني قول الإحرام من الميقات. وكذلك جاء عن عمران بن حسين أنه أحرم من مصره فبلغ ذلك عمر فغضب وقال يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصره، وقال البخاري كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، هذا في صحيح البخاري. هذه الآثار ذكرها ابن قدامة في المغني وبعضها موجود عند ابن أبي شيبة. فتلاحظ السلف أنكروا، الصحابة أنكروا على من يحرم إيش من بلده. فإن قيل، وهذا الذي استدل به يعني من قال الإحرام من دويرة أهله أفضل، إن قيل يعني جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا إتمام العمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وهذا ثابت يعني عن علي أو عن عمر، إتمام العمرة أن تنشئهما من بلدك. فنقول معنى هذا كما ذكر ابن قدامة، قال ومعناه أن تنشئ لها سفرا من بلدك تقصد له، ليس أن تحرم بها من أهلك. قال أحمد كان سفيان يفسر بهذا، وكذلك فسر به أحمد، ولا يصح أن يفسر بنفس الإحرام. لذلك عمر وعلي رضي الله عنه ما كان يحرمان من نفس المدينة مثلا، يعني من بيوتهما، لا. فالمقصود إتمام العمرة أن تنشئ لها سفرا مستقلا من بلدك، يعني ما تحرم من مسجد عائشة، لا. وذلك عائشة رضي الله عنها كانت تفعل هذا. عائشة رضي الله عنها في الحج إذا حجت، الصحابة يعني في الماضي كانوا يحجون مفردين، فإذا انتهت من الحج تبقى، فإذا كان آخر شهر ذي الحجة تخرج إلى الجحفة وتحرم من الجحفة وترجع إلى مكة. يعني شوف ما تخرج إلى التنعيم، مع أنها إيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم تحرم من التنعيم، لكن فهمت أن هذه عمرة ناقصة، والعمرة التامة أن تكون إيش من الميقات، فكانت تذهب إلى الجحفة، وهذا ثابت عن عائشة أنها كانت تحرم من الجحفة ثم ترجع إلى مكة. هذه العمرة التامة، وأتم الحج والعمرة لله. نعم، فهذا معنى قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، يعني إن من تمام العمرة أن تحرم بهما أو أن تنشئهما من دويرة أهلك، ليس المقصود نفس الإحرام، وإنما المقصود إنشاء سفر مستقل للعمرة من بلدك، هذا المقصود. طيب، ثم قال وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج، هذا واضح صحيح، اللي يريد الحج أو العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد الحج والعمرة. ومن بالحرم، طبعا يعني إذا كان إنسان بالحرم سواء كان من أهل مكة أو من الآفاقيين، وقال كان أريد أسوي عمرة، قال ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة من أي جهة شاء، المهم يخرج خارج حدود الحرم. فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأته في الأظهر وعليه دم. نعم، طبعا أجزأته في الأظهر قال في التحفة لانعقاد إحرامه اتفاقا، عمرة مجزئة لأن إحرامه انعقد، هو الآن في الحرم قال لبيك عمرة وأحرم من مكانه وذهب طاف وسعى، فإحرامه انعقد بالاتفاق، وعليه دم لأنه ترك الإحرام من ميقاته، ميقاته هو الحل الآن. طبعا أنت ستقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، لكن نقول هذا يستثنى منه إيش العمرة، يستثنى منه العمرة، لابد أن يخرج إلى الحل، لابد أن يخرج، لأن قال أولا ممن أراد الحج والعمرة، فحتى أهل مكة من مكة هذا يستثنى منه الذي يريد العمرة. بدليل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة أن تعتمر بعد الحج أعمرها من ماذا؟ أخوه عبد الرحمن أعمرها من التنعيم، أعمرها من التنعيم، ما أذن لها أن تحرم من نفس الحرم. قالوا عليه دم، طبعا الأظهر يعني من أقوال الشافعي. فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه، يعني قبل أن يشرع في الطواف، هكذا يقصد، فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه، هو أحرم الآن يعني خالف، أحرم من إيش؟ من الفندق في مكة في الحرم، ثم ندم قال لا ليش أنا فعلت كذا، وذهب أخذ تاكسي وذهب إلى مسجد عائشة مثلا ورجع، قال سقط الدم على المذهب، هذا كما تقدم نفس القضية إيش عند الشافعية، الذي يحرم إيش دون المواقيت، الذي نعم تجاوز الميقات بدون إحرام وأحرم ثم إيش رجع، إذا رجع يقولون سقط الدم، إذا لم يرجع عليه دم. فكذلك هنا في العمرة يعني نفس ما قالوا في الحج، ونفس باقي المذاهب طبعا كما عرفنا الراجح عند المالكية والحنابلة أنه إيش ما ينفعه هذا الرجوع، لأنه خالف أحرم واستقر عليه الدم، لأن الواجب أن يحرم من الحل، وما أحرم من الحل. ثم قال: وأفضل بقاع الحل، نعم، طيب، وأفضل بقاع الحل الجعرانة، طبعا هكذا يقولون الجعرانة، ثم التنعيم، ثم الحديبية. طبعا هذا عند الشافعية يفضلون يعني في الإحرام من الحل الجعرانة، يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة كما تعرفون بعد غزوة إيش؟ حنين. بعد غزوة حنين رجع النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه أحرم من الجعرانة، فقالوا هذا الميقات للمعتمر أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم على الباقي. قال: ثم التنعيم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة منها وهي أقرب إلى البيت. ثم الحديبية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها هناك، يعني كان بالحديبية. طبعا هذا عند الشافعية، وعند الحنفية الأفضل التنعيم، قالوا التنعيم أفضل، هذا مذهب الحنفية. وعند الحنابلة وجهان، بعضهم يقول الأفضل الجعرانة مثل الشافعية، وبعضهم يقول أفضل التنعيم. طبعا الحنفية قالوا التنعيم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تذهب إلى التنعيم، وكذلك الحنابلة، وفي وجه كالشافعية. ولكن عند أكثر المالكية قالوا هما سواء، يعني الجعرانة والتنعيم سواء. هذا يعني عند أكثر المالكية، وإن كان عندهم أقوال مثل الشافعية هكذا يعني، لكن نعم. وهذا الإخوة الله أعلم يعني ما أدري، يعني مثل هذه البقاع ما ورد يعني شيء معين في التفضيل بينها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر عائشة أن تحرم من التنعيم، قد يقال أن هذا إيش أقرب المواقيت، يعني ليس لذاته، لأن هذا الأيسر فاختار أقرب المواقيت. فنقول يعني الإنسان يسلك في هذا الأيسر، يعني إذا كان هو أصلا مثلا بيته قرب عرفة مثلا، يذهب إلى عرفة حل ويخرج يحرم ويأتي مثلا، والله أعلم. يعني يمكن مثل ما ذكر المالكية، أكثر المالكية قالوا هذه سواء، والله أعلم. وهذا رجحه الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى الشرح الممتع، قال: لا يلزمه أن يقصد التنعيم أو الجعرانة، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تحرم من التنعيم لكونه أقرب الحل إليها، ويحرم من الجعرانة لكونه نازلا بها. يعني هذا الذي رجحه أيضا الشيخ ابن تيمية. وإن كان بعض المالكية كما قلنا قالوا أيضا يحرم من التنعيم، وافق الحنفية في هذا. طبعا وإن خرج إلى الميقات، طبعا هذا يكون أفضل وأفضل، يكون عمرة تامة يخرج إلى الميقات. نعم، لأن الإخوة مثل هذا والله أعلم حصل اتفاقا وليس قصدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما احرم من الجعرانة او اعمر عائشة من التنعيم، كل هذا كان على سبيل الاتفاق لا على سبيل القصد، والله اعلم. ثم قال باب الاحرام. والاحرام اخوة هو نية الدخول في النسك، الاحرام نية الدخول في النسك. فأحرم يعني دخل في النسك، فتحرم عليه محظورات الإحرام المعروفة كما سيأتي معنا إن شاء الله. وطبعا الإحرام أمره عظيم، لأن الآن هذا أول ركن من أركان الحج أو العمرة، فيستشعر الحاج أنه دخل حقيقة الآن في النسك، وأنه من وفد الله، وأنه حاج أو معتمر، فيستشعر أنه من أول ما يلبي بالإحرام قل لبيك عمرة أو لبيك حجا، أنه يعني أجاب دعوة الله، فيكون في قلبه التعظيم والشوق للقاء الله. ولهذا يعني جاء عن بعض أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه قالوا كان إذا أحرم أنس يعني كما قالوا يعني لا يكلم أحدا، يعني من شدة إبقائه على إحرامه. وكان شريح إذا أحرم كالحية الصماء أو كذا. قال ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، حجا هذا المفرد، أو عمرة، عمرة إما يعني عمرة في مواسم العمرة، أو عمرة عمرة التمتع إذا أراد التمتع، أو كليهما يعني القارن. ومطلقا، طيب هذه كيفية الإحرام. لكن أولا حكم الإحرام الإخوة ركن عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، والحنفية يقولون هو شرط وله شبه بالركن، يقولون هو شرط وله شبه بالركن، يعني مذهبهم قريب من الجمهور. إنما الأعمال بالنيات، والإحرام أنت الآن مثلا من بيتك أنت ناوي العمرة، تريد العمرة، لكن عندما تصل مثلا للميقات تقول لبيك عمرة، أنت تريد هنا إيش؟ الدخول في العمرة حقيقة، الدخول في العمرة حقيقة، أو الدخول في الحج حقيقة، تقول لبيك حجا، أنت نويت الآن الدخول في الحج، فهذا يعني لا شك أنه ركن، لأن هذه هي النية. فالإحرام حقيقته النية. طبعا سيأتي معنا أنه هل يشترط معه أمر آخر أو لا. الحنفية يشترطون أن يكون معه تلبية، يعني مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، أنت الآن ناوي تصلي مثلا المغرب وأنت تمشي للمسجد، لكن أول ما تقول الله أكبر دخلت حقيقة في الصلاة. هل الإحرام نفس الصلاة لابد أن يكون له قول؟ أو واحد مثلا مسكين ما يدري، شاف الناس أحرموا، هو يريد الحج وقال له لبي، قال خلاص أنا أحرمت مثلا بالنية، وما قال لبيك ولا قال نويت أو قال أحرمت أو لبيت بالعمرة لبيك حجا أو عمرة، فهذا إحرامه صحيح عند الجمهور. لكن الحنفية ما يعتبرون إحراما إلا إذا إيش تلفظ بتلبية، أو يقولون أي ذكر أو ما يدل عليها كسوق الهدي مثلا، سيأتي معنا. فإذا حكم الإحرام كما عرفنا ركن عند جماهير العلماء، والحنفية يقولون شرط يشبه الركن، والدليل إنما الأعمال بالنيات، وهذا ركن في الحج والعمرة. طيب كيفية الإحرام؟ قال ينعقد معينا كما عرفنا، إما حجا أو عمرة أو كليهما كما عرفنا، إما مفرد أو متمتع أو قارن أو عمرة بدون حج. ومطلقا، ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام، والتعيين أفضل. وفي قول الإطلاق، يعني لا يزيد على نفس الإحرام، هذا يسمى الإحرام المطلق أو المبهم. يعني قال لبيك اللهم لبيك، بس شاف الناس يقول لبيك اللهم، قال لبيك اللهم لبيك، ما نوى بإحرامه يعني حجا أو عمرة أو قرانا، ما نوى شيء، بس نوى أن يكون محرما فقط. لذلك قال بأن لا يزيد على نفس الإحرام. طبعا هذا الإخوة إحرامه صحيح، لأنه إيش النية إيش موجودة، هو الآن يريد أن يكون إيش حاجا أو معتمرا، لكن ما عين، لكن هو يريد النسك، أصل النسك موجود عنده، أصل النية موجودة، هذا باتفاق المذاهب الأربعة أن إحرامه صحيح. لكن هنا كما ترى عند الشافعية قال التعيين أفضل، وفي قول الإطلاق التعيين أفضل، وهذا عند يعني جماهير العلماء التعيين أفضل، الشافعية في الأصح والمالكية والحنابلة، والحنفية أصلا لابد يقولون لابد أن يعني أصلا يتلفظ بشيء. المهم التعيين أفضل، هذا عند الجمهور، وفي قول عند الشافعية الإطلاق. طبعا الأصح كما قال مجموع أصحهما نصه في الأم أن التعيين أفضل، والثاني لأن قال في قول يعني أيضا هذا ليس بضعيف، لكن نصه في الإملاء أن الإطلاق أفضل، هذا نصه في الإملاء. فالتعيين يقول مثلا لبيك حجا، لبيك عمرة، أو لبيك عمرة وحجا. وقالوا أيضا ليعرف ما يدخل عليه، التعيين أفضل طبعا. لماذا الإخوة؟ لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عين. نعم، وسيأتي معنا. وهكذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم، على الاختلاف الذي حصل، لكن سيأتي معنا. لكن ما وجه القول بالإطلاق أنه أفضل؟ وفي قول الإطلاق هو في تعليل وفي دليل. التعليل قالوا أنه لأنه ربما عرض له عذر كمرض فيتمكن من صرفه لما لا يخاف فوته، يعني مثلا يقول إذا قال لبيك حجا يكون مفرط، وبعد يمكن يحصل له إيش مرض أو كذا وما يستطيع أن يكمل الحج، فلو إيش قال لبيك اللهم لبيك إطلاقا، ثم إيش والله إذا حصل له مرض يقول خلاص أنا أختار أن يكون عمرة ويعتمر ويتحلل وخلاص يذهب مثلا، يعني من هذا الباب. لكن هذا الإخوة بعيد، لأنه ممكن أن يتدارك هذا مثلا بالاشتراط على قول الشافعي والحنابلة. والتعيين أفضل لأنه هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. وفي قول الإطلاق أيضا الشافعية يستدلون بهم يقولون هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن جاءت بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش لم يسمي حجا ولا عمرة، يعني أطلق في الإحرام. طبعا هذا الإخوة جاء من يعني في بعض الأحاديث ورواه الشافعي، لكن في الحقيقة الأحاديث مرسلة، يعني جاء من مرسل طاووس، هذا رواه الشافعي، قال طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة، لكن هذا مرسل. طيب عندنا هذا المشكل، حديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة، لا نذكر حجا ولا عمرة. فهذا كما قال ابن القيم قال هذا إن كان محفوظا عنها، مع أن في مسلم لكن شكك فيه، وجب حمله على ما قبل الإحرام، وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها، أن منهم من أهل عند الميقات بحج، يعني هذا ثبت عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة، وقالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هذا صحيح متفق عليه عن عائشة، فلا يعارض بمثل هذا. ثم إن هذا الأثر في الحقيقة يعني معلول، وإن كان في مسلم لكن جاء من طريق علي بن مسهر وهو متكلم فيه حتى قال ابن حجر في التقريب ثقة له غرائب بعد أن أضر. فعلي بن مسر هذا يعني له غرائب، وخالف شعبة ومحاضر، خالف شعبة ومحاضر في هذا، يعني الحديث طيب نعم، يعني شعبة يرويه عن منصور والأعمش، المهم مداره على هذا بلفظ لا نرى إلا أنه الحج، يعني عينوا الحج. وكذلك محاضر عن الأعمش قال لا نذكر إلا الحج، هكذا قالت عائشة. ورواه ابن مسهر عن الأعمش، يعني شوف اثنين عن الأعمش شعبة ومحاضر يقولون عن عائشة قالت لا نذكر إلا الحج، ورواه علي بن مسهر قال لا نذكر حج، قال عن عائشة لا نذكر حجا ولا عمرة. فهذا في الحقيقة شاذ يعني. ومسلم لعله ذكر هذا ليبين شذوذ هذه الرواية، لأن مسلم أحيانا يشير إلى مثل هذه الدقائق في الأسانيد، لأن أصلا هو مسلم شوف كيف رتب، أخرج الحديث أولا عن عائشة من طرق عن عروة، ثم من طرق عن القاسم، ثم من طريق ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ثم من طريق منصور عن إبراهيم يعني أيضا عن الأسود عن عائشة، ثم آخر شيء قال رواه بن مسهر، يعني قال وحدثناه كذا كذا، وذكر طريق بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وذكر هذا، يعني جعله في آخر الباب. فمسلم أحيانا يشير إلى مثل هذا. طيب قال فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج، في أشهر الحج، لأن عند الشافعية ما يصلح أن يحرم إيش بالحج في غير أشهره ولا ينقلب إلى عمره. فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية، نعم بالنية يعني لا بمجرد اللفظ، لابد من نية، صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما، نسكين يعني عمرة أو حج، أو إليهما حجا وعمرة، ثم اشتغل بالأعمال، أعمال الحج أو العمرة. طبعا هم عللوا قالوا لأن له أن يبتدئ الإحرام بما شاء منهما، كما أن له أن يبتدئ الإحرام يختار إما حج أو عمرة، فكذلك الآن هو الآن لا يزال في دائرة الاختيار. ولذلك قال ثم اشتغل بالأعمال، يعني لا يجزئه العمل قبل أن يصرف نيته إلى نسك من الأنساك، هذه مهمة. واحد مثلا قال لك أنا ما أدري ما والله الحجاج مرات يخبصون الدنيا، يقول لك تخيل واحد يقول لك أنا ما عرفت أصلا في إفراد وتمتع وقران، شفت الناس قال لبيك اللهم لبيك، قلت لبيك اللهم لبيك، قلت إيش نويت؟ يقول لك ما أدري إيش نويت، نويت تلبية بس، يعني محرم، هل نويت حج فقط أو عمرة فقط؟ قلت كلا ما خطر في بالي لا حج ولا عمرة، أنا شفت الناس يلبون لبيت وياهم فقط. وقال أنا رحت واعتمرت وطفت وسعيت، كل هذا ملغي، لأن أصلا إيش ما عنده إحرام معين، لا يجزئه العمل قبل أن يصرف نيته إلى نسك من الأنساك. هذا عند الشافعية والحنابلة، هذه مسألة مهمة الآن، عند الشافعية والحنابلة يشترط التعيين قبل الشروع بأي ركن من أركان الحج أو العمرة. طيب بتحصل مخارج عند الفقهاء، تحصل نعم، هذه فائدة الخلاف. عند الحنفية إن لم يعين فطاف، الله مسألة فروحة طويلة لكن أذكرها سريعا، يقولون إذا طاف يعتبر طواف عمرة ثم يلبي بالحج فيكون متمتعا، يعني سهلوا الموضوع الحمد لله. ويقولون وإذا وقف بعرفة يعني ما فعل شيء لين عرفه خلاص يكون حاج. نعم. طبعا هم قالوا ليش يعني إذا طاف نوقعه طواف عمره؟ قال لأن طواف القدوم مستحب سنة ليس واجبا، فالركن إيقاع عن الركن أولى، فنقول هذا طواف عمره. المالكية قالوا إذا طاف يكون مفردا، إذا طاف يكون هذا طواف حج ويكون هذا طواف القدوم، لأنه لا يضر أن يقع قبل التعيين. نعم. نعم. حتى الشافعية في التحفة مثلا قالوا إن طاف ثم صرفه للحج ممكن، لأن طواف القدوم سنة، لكن ما يجزئه السعي إلى أن يعين، هكذا قالوا. المهم لكن هذه مسألة يعني الواحد يحتاط لها، يعني يشترط التعيين قبل أن، لكن يعني المخارج موجودة في أقوال الفقهاء، الله أعلم. طيب. وإن أطلق في غير أشهره، إن أطلق في غير أشهره يعني في رمضان مثلا، فالأصح انعقاده عمره، يعني ما يملك أن إيش يختار، فلا يصرف إلى الحج في أشهره، لابد أن إيش أن يختار العمرة، لأن عند الشافعية أصلا ما يجوز إيش ما ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، فهذا ينبني على قول في تلك المسألة، ذلك قالوا الأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في فلا يصرفه إلى الحج في أشهره، فالأصح انعقاده عمرة. نعم. طبعا قالوا لأن الوقت لا يقبل غير العمرة الآن. قال طبعا هو قال فلا يصرفه للحج في أشهره، لأن القول الثاني يعني قال الأصح القول الثاني عندهم ينعقد مبهما فيصرفه في أشهر الحج إلى ما شاء، وهذا ليش إيش قال إيش معنى فلا يصرفه إلى الحج في أشهره، إن قد تشكل هالعبارة، المقصود إيش؟ إنه واحد يقول ممكن أن ينعقد مبهما، مثل ما قلنا في الحج في أشهر، إذا أطلق الإحرام في أشهر الحج وينتظر، فلما تأتي أشهر الحج إيش يصرفه إلى الحج، نقول لا، فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. القول الثاني عند الشافعية هكذا، ينعقد مبهما ويصرفه في أشهر الحج إلى ما شاء. طبعا هذه المسألة لا ترد على قول الجمهور، تعرفون الجمهور قوله في الحقيقة قوي، يعني ممكن نحن ملنا على قول الشافعية، لكن قول الجمهور أيضا قوي، يعني أن الإحرام بالحج ينعقد في غير أشهر الحج، إذا أحرم في رمضان بالحج خلاص ينعقد، هذا رجح الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يعني فيه قوة، الله أعلم. لأن الآية محتملة، يعني في النهاية الآية هي مرت مع المسألة. المهم فهنا هذه المسألة لا يعني عند الجمهور يبقى على ما هو عليه، ممكن أن يصرفه إلى ما شاء. طيب. ولو أن يحرمك إحرام زيد، فإن لم يكن زيد محرما انعقد إحرامه مطلقا. يعني هذه المسألة الإخوة ممكن تصور الآن واحد عامي قال والله أنا أسوي مثل ما يسوي الشيخ فلان، قال أنا أحرمت مثل إحرامك، وما يدري إيش مفرد ولا قارن ولا متمتع مثلا، فهذا جائز له أن يحرم كإحرام زيد. قال هذا ثبت في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنت. قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت، لأن ما عنده هدي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالتبتع لإبطال معتقد الجاهلي، فأمره أن يتحلل. نعم. وكذلك قدم علي من اليمن ومعه هدي على خلاف أبي موسى، علي كان عنده هدي، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوا عمرة، لكن علي بقي على إحرامه لأن كان معه هدي فكان قارنا مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في آخر أمره، فيعني هذا فعله علي وفعله أبو موسى الأشعري. طيب الآن المشكلة، قال لك فإن لم يكن زيد محرما، هو أحرم كإحرام زيد، وزيد أصلا لم يكن محرما، انعقد إحرامه مطلقا. نعم، فيتخير أي الأنساك يريد مثل ما مر معنا. وقيل إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد، إذا كان يعرف أن زيد غير محرم ما ينعقد، لكن هذا قال وقيل. طبعا إخوة المسألة هذه يعني أن يحرم كإحرام الغير هذا صحيح عند جمهور العلماء، وقلنا إن لم يكن محرما انعقد إحرام مطلقا. نعم، وهذا عند الشافعية والحنابلة يعني ينصون على هذا. وقيل كما عرفنا إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد، هذا يعني قول ضعيف عند الشافعية. طيب، قال وإن كان زيد محرما انعقد إحرامه كإحرامه، هذا مثل ما دلت عليه الأحاديث. وهذا أيضا ينص على الشافعية والحنابلة. قال فإن تعذر معرفة إحرامه بموته أو جنونه، يعني خلاص ما يمكن أن تعرف هو محرم بماذا، فهنا ماذا يفعل؟ قال جعل نفسه قارنا، طبعا بالنية يعني ينوي أن يكون قارنا، وعمل أعمال النسكين. النسكين لأن عمرة القارن مغمورة في حجه كما قال في التحفة، لأن كما تعرفون القارن يعني يأتي بعمرة وحج. طيب، لماذا قال الشافعية هنا؟ وطبعا هذه المسألة أيضا ترد على من شك في إحرام نفسه. واحد مثلا عامي لبى بشيء لكن قال نسيت، أنا ما عرفت، مو متأكد، فهنا يقولون يختار القران فقط، يختار أن يكون قارنا، خلافا للحنابلة. الحنابلة قالوا له أن يصرفه إلى أي الأنساك شاء، يعني مثل المبهم أصبح مثل المطلق. إن تعذر معرفة إحرام من أحرم بمثل إحرامه أو شك في إحرام نفسه، الحنابلة يقولون مخير، الشافعية يقولون لابد أن يكون قارنا. لماذا؟ الشافعية قالوا، هذا قول الشافعي، هذا من باب الأحوط، يقولون لأنه إن كان معتمرا فقد جاء بالعمرة وزاد حجا. تخيل لو كان هذا إيش يعني محرما بعمرة، فيكون قد أتى إيش بعمرة وحج مثلا، وإن كان حاجا، إن كان يعني مفردا وقال لبيك حجا، فقد جاء بحج وعمرة يعني زيادة، وإن كان قارنا فقد جاء بالقران، الحمد لله، يعني يقول هذا أحوط شيء. نعم، أما يعني مثلا ليش ما نقول يعني يختار، قالوا إن اختار إيش أن يكون حاجا، هو إيش أحرم بعمرة، ما يكون قد أتى بالعمرة، فيقولون هذا أحوط شيء لأن يجمع النسكين. نعم، طبعا الحنابلة خيروا. لماذا؟ ابن قدامة ذكر سبب الخلاف، قال ومبنى الخلاف على فسخ الحج إلى العمرة، هذا فسخ، فإنه جائز عندنا وغير جائز عندهم، أن عند الجمهور. هل يجوز الحاج، واحد قال مثلا لبيك حجا، بعدين يقول أنا أريد أغير أخليه متمتع أو قارن، فهذا يجوز عند الحنابلة أن يفسخ حجه إلى عمره ويكون مثلا متمتعا، وهذا يمنعه الجمهور. ولهذا عند الحنابلة يعني يقولون مثلا إذا كان هو إيش مثلا لبى بحج واختار أن يكون متمتعا جائز، لأن إيش فسخ الحج إلى عمره جائز. وهكذا كل الخيارات عندهم سواء، لأنه يجوز أن ينتقل من حج إلى عمره، بخلاف الجمهور. الجمهور يقولون إذا كان حاجا يعني وقال أنوي أن أكون معتمرا فهذا في فسخ الحج إلى العمرة فما يجوز، بخلاف القران يعني يجمع النسك الأنساك كلها ويعني يكون نعم. والله أعلم. وإن كان يعني في التحفة تدارك أمر يعني دقيق، انتبه لهذه المسألة. قال يعني ذكر بمعنى كلامه، قال مع ذلك لا تبرأ ذمته من العمرة إذا كان يعني طبعا العمرة عند الشافعي واجبة. قال إذا كان أتى بهذا القران، قال هذا قران لكن ما تبرأ ذمته من العمرة. ليش؟ قال لأن الأصح أنه لا يجوز إدخالها عليه على الإفراد. يعني صحيح الآن يقول يكون قارن، لكن تخيل لو كان قد أهل بحج، مثل ما قال الشافعي إذا كان حاجا فقد جاء بحج وعمرة، لكن عند الشافعي أصلا إذا كان مفردا ما يجوز إيش أن يحول إفراده إلى يعني قران، أن يحول إفراده إلى قران يدخل العمرة على الحج، لا يجوز إدخالها عليه، ويحتمل أنه كان أحرم بالحج فقالوا يعني عليه أن يعيد العمرة هذه. الله أعلم. طبعا قول الشافعية أحوط والله أعلم من الحنابلة، لأن مسألة فسخ الحج إلى عمرة لعلها ستأتي معنا يعني قول الجمهور فيها أرجح وأقرب والله أعلم. فيبقى الأمر أن القران يعني أحوط شيء والله أعلم. طيب، ثم قال المحرم ينوي ويلبي، فإن لبى بلا نية، لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه، وإن نوى ولم يلبي انعقد على الصحيح. وهذا الإخوة كما قلت لكم عند الجمهور أن الإحرام هو النية، العبرة بالنية. فالمحرم ينوي ويلبي، يقول لبيك حجا لبيك عمرة، فإن لبى بلا نية يعني قال لبيك اللهم لبيك، ما يقصد إحرام مطلق ولا شيء، يعني ما عند نية الإحرام. مثل واحد يغسل أعضاءه في الوضوء، أعضاء الوضوء بلا نية الوضوء، تخيل واحد يتكلم بكلام وهو لا يريده، طبعا هذا بعيد يعني، لكن على فرض وقوع هذا لم ينعقد إحرامه، هذا من باب التوكيد يعني على أن المقصود هو النية. وإن نوى ولم يلبي انعقد على الصحيح، يعني واحد في الطائرة شافهم كلهم يلبون، هو بقلبه قال خلاص أنا أيضا مثلهم حاج، نوى هذا بقلبه فقط، فخلاص تجزئ هذه النية، ويكون مثلا إذا نوى الحج يكون مفردا خلاص، ما يلزم أن يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة، يعني هذا مستحب. هذا الذي عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الصحيح عند الشافعية، قال أنه الصحيح المشهور من نصوص الشافعي بقطع جمهور أصحابنا المتقدمين المتأخرين. وإذا هناك يعني أوجه أخرى، إذا قال الصحيح يعني خلاف الأوجه عند الشافعية أوجه أخرى. هذا الإخوة خلافا للحنفية، الحنفية في هذه المسألة يقول لا بد أن يقترن مع النية تلبية أو ذكر من تسبيح تهليل أي شيء، أو ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي أو تقليد البدن. طبعا قول الجمهور الإخوة أقرب، لأن الأصل براءة الذمة، أما تكبيرة الإحرام ما يصح أن نقيس الإحرام هنا على تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ورد فيها نص يعني وتحريمها التكبير، يعني هذا نص في المسألة. أما هنا ما ورد أنه لا إحرام إلا بتلبية، لا، والإحرام هو حقيقته نية. وثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة قال: يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم. هذا ثابت عند ابن أبي شيبة بسند صحيح، يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم. نعم. ثم قال: ويسن الغسل للإحرام، فإن عجز تيمم. ثم ذكر أيضا مواضع أخرى للغسل. ويسن الغسل للإحرام، هذا الإخوة لكل أحد ولو المرأة الحائض، وكذلك غير المميز، مثلا الصبي إذا حج بالصبي يغسله وليه وينوي عنه. طبعا غسل الإحرام مستحب باتفاق العلماء، ونقل الإجماع على استحبابه ابن المنذر والنووي، وجاءت في بعض الأحاديث كما تعرفون في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم طاف بجميع نسائه في ذي الحليفة فلم يكتفي بغسل واحد بل اغتسل غسلا آخر. ولذلك أيضا يعني في حديث جابر عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل، وهي إيش؟ قد ولدت بمحمد بن أبي بكر، يعني هي نفسة وأمرها أن تغتسل، وهو غسل الإحرام. وفي الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني هذا قال الترمذي حسن غريب له متابعات وإن كان فيها ضعف، لكن يعني يتقوى بهذه الأحاديث. عند البخاري أن في حديث ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الإحرام من بيته، لكن اغتسل هناك في الميقات، ويعني لبى هناك في الميقات. إن كان يشق عليه أن يغتسل مثلا في الميقات مثل ما يفعل الآن الناس، يعني يغتسل في الفندق ثم يذهب، لا بأس. على قول جمهور أن وقت غسل الإحرام وسع، يعني لا يلزم أن يكون بعده الإحرام مباشرة، هذا عند الجمهور خلافة للمالكية. المالكية يقولون لابد أن يتصل غسل بالإحرام، فإذا أحدث هذا يعني يبطل غسله، لابد أن إذا أراد السنة يرجع مرة أخرى ويغتسل. لكن يعني الظاهر حصول الفعل، يعني ما دام أنه اغتسل بنية الإحرام وقع، ليس هناك يعني دليل على تقييد الوقت. طيب، هو قال هنا، وطبعا نحن نسينا، هو صحيح اللي هو متفق عليه أنه مستحب، لكن ظاهري يجيبونه طبعا ظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن الإجماع. وثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة أنه ربما توضأ وربما اغتسل، وإن كان الأصل ما يترك المسلم هذا الغسل، لكن يعني هو حصل هذا من ابن عمر وقت الفتنة، يعني عام في خلافة ابن الزبير، فلعله ما تمكن فلبى وأحرم مباشرة بدون غسل. سبحان الله، ونقرأ في المجموع يقول، نقل نووي عن الشافعي قال: وأكره ترك الغسل له، وما تركت الغسل للإحرام، ولقد كنت، هذا كلام الشافعي، يقول الشافعي: ولقد كنت أغتسل له مريضا في السفر وأنا أخاف ضرر الماء، وما صحبت أحدا أقتدي به رأيته تركه. يعني هذا فيه الحرص على اتباع السنة. قال: فإن عجز تيمم. هذا عند الشافعية خلافا للجمهور، فعند الحنفية والمالكية والحنابلة لا يتيمم، وهذا رجحه ابن تيمية وشيخ ابن عثيمين لماذا؟ طبعا التيمم قالوا التيمم بدل الغسل، لكن الأقرب أنه ما يتيمم لمثل هذا الغسل. لماذا؟ لأن هذا من الأغسال المسنونة المندوبة، والمقصود منها هو ماذا؟ التنظف والتطهر. يعني ليس المقصود ابتدان رفع الحدث مثل غسل جنابة. التيمم لماذا كان بدلا عن غسل جنابة؟ لأن المقصود من غسل جنابة إيش؟ رفع الحدث. فإذا ما تمكن من الغسل ماذا يفعل؟ يتيمم، ينتقل البدل، فلم تجدون فتيمموا. لكن هنا المقصود ليس رفع الحدث، المقصود إيش؟ التنظف. ومثل التنظف لا ينوب عنه إيش؟ التيمم. التيمم ما في تنظف، وذلك كان قول الجمهور أقرب. نعم، الله أعلم. قال ولدخول مكة، نحن ما أدري قلنا بنقرأ من فتاة، ولكن الوقت كم باقي الآن؟ إيش؟ طيب إيش رأيكم، نقف ولا؟ لا ما أدري والله. طيب أنا أشوف لو نكمل الحج، لأن خلاص ما باقي إلا شهر ذي القعدة الآن، يدوب يعني. والله المستعان الأسبوع الجاي بعد ما في درس، لأن عندي دورة حق جزء قد سمع، فبيصادف يوم الجمعة والسبت والأحد في نفس الوقت العصر يعني، فما بيكون عندنا وقت يعني، ضيق الوقت، فنشوف خلينا نمشي. طيب ولدخول مكة أيضا هذا باتفاق العلماء. كما ثبت عن في البخاري ومسلم عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بذي طوى، هذا سيأتي معنا، فهذا غسل مستحب باتفاق العلماء. وللوقوف بعرفة، وللوقوف بعرفة طبعا أيضا هذا الإخوة مستحب، يعني عند المذاهب الأربعة، عند المذاهب الأربعة يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة. وطبعا الأفضل أن يكون بعد الزوال، لأنه يعني الوقوف يبدأ بعد الزوال، فيكون الغسل بعد الزوال. ولو اغتسل قبل ذلك يعني لا بأس، يجوز، بل قد يكون أنسب، لأن خلاص يتفرغ للدعاء بعد الزوال. طبعا دليل هذه المسألة الإخوة أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. وثبت عن علي رضي الله عنه سئل عن الغسل الذي هو الغسل، الغسل الذي هو الغسل يعني يستحب، فقال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، هذه أربعة أغسال. وهذا قال به ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية يقول في الفتاوى قال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف والمبيت بمزدلفة، فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة، لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه. ذلك الآن بعد هذا قال إيش؟ وبمزدلفة، يعني والوقوف بمزدلفة غداة النحر، يعني بعد فجر يوم عيد الأضحى يغتسل الوقوف بمزدلفة، فهذا عند الشافعية مستحب. وأيضا يعني كما ذكر ابن تيمية يعني يذكره الحنفية والحنابلة والشافعية كلهم يستحبونه، وابن تيمية ينكره، يقول لا هذا غير مستحب، ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وطبعا إخوة مثل هذه المسائل يعني تقول كيف رجح قول ابن تيمية والجمهور حنفية والشافعية والحنابلة يقولون مستحب؟ نقول هذا ما ورد على الأئمة، يعني صحيح ورد على الإمام الشافعي، لكن يعني تلاحظ المالكية ما نقل عنهم شيء هنا، كانوا ما يستحبون، لو كان مستحب سيذكرون من المستحبات. فيمكن أن يقال عن المالكية أيضا ما يقولون باستحبابي، الله أعلم. ثم أيضا هذا يعني ما يوجد إلا في كتب المتأخرين من الحنفية والحنابلة. نعم، فلذلك يعني مثل هذه المسائل يعني ما يعني الأقرب فيها ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن يعني حتى غسل يوم عرفة لولا ثبت عن علي وابن عمر لما قلنا به، نعم، لأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لكن ما دام ثابت عن الصحابة ممكن، يمكن أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم استراح بنمرة، ممكن يكون اغتسل بها، الله أعلم. لكن مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع إلى الفجر قام ودعا، يعني ما في مكان محل للغسل أصلا، والله أعلم. قالوا في أيام التشريق للرمي أيضا هذا استحبه الحنفية كما في حاشية ابن عابدين، والحنابلة كما في الإنصاف، وهنا عند الإمام الشافعي، وأنكره ابن تيمية. وهذا نقل يعني في ابن أبي شيبة عن الحكم بن عتيبة، قال كان يستحب الغسل أيام التشريق إذا راح إلى المسجد أو إلى الجمار. طبعا الشافعي يقولون هذه مواضع فيها اجتماع الناس فيستحب الغسل لأجلها، لكن في الحقيقة هذا يعني قياس، القياس العبادات أمره يعني ينظر فيه. فمثل هذا الله أعلم، يعني ما يعني الاستحباب حكم شرعي ويحتاج إلى دليل واضح، والله أعلم. فمثل هذه الأغسال ما نقلت عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا الثلاثة التي تقدمت معنا، والله أعلم. ثم قال وأن يطيب بدنه للإحرام وكذا ثوبه في الأصح. تطيب البدن الإخوة هذا مستحب عند الجمهور، يعني مستحب للمحرم أن يطيب بدنه لا ثيابه، طيب بدنه، لذلك ما تضع الطيب في مكان ثم تلبس الإحرام عليه فيصيبه الطيب، لا، يعني تضع الطيب في أماكن مثلا تحت أذنك أو على شعرك، فهذا ممكن. طبعا المالكية يقولون يتطيب بطيب لا تبقى رائحته، فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه، يعني عندهم الطيب الذي له رائحة وتبقى مثل المسك وكذا مكروه، ما في فدية لكن مكروه. قال مالك وترك الطيب عند الإحرام أحب إلينا، وقد أحدث الناس طيبا يبقى رائحته أو يبقى ريحه. فإذا لكن الذي عليه جماهير العلماء هذا الذي ورد في السنة، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فهذا يدلك حتى أن الطيب هذا تبقى رائحته ويبقى جرمه، يعني أن المسك يعني له رائحة باقية، أن عينه تبقى. عند الشافعية قال وكذا ثوبه في الأصح، نعم. طبعا هو من باب الفائدة بس من باب الإنصاف، يعني عند المالكية هم يستدلون بحديث يعني الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم كان متضمخا، نعم متضمخا بالخلوق يعني بالطيب، بجبة، كان يلبس جبة وعليها يعني أثر الطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يعني أمره بخلع هذه الجبة وغسل أن يغسل الطيب الذي عليه. فيقولون يعني يستدلون بهذا الحديث لكن هذا الحديث كان قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقالوا الظاهر أن الرجل يعني في رواية كان عليه ردع من زعفران، وأصلا الزعفران من طيب النساء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، يعني أن يستعمل الرجل الزعفران في طيبه، فأصلا هذا منهي عنه، فلأجل هذا يعني نهاه. والحديث الحديث عائشة متأخر عن هذا الحديث، الله أعلم. طيب، وكذا ثوبه في الأصح. طبعا ظاهر العبارة أنه يسن، لكن قال في التحفة لكن المعتمد ما في المجموع، هذا ذكر النووي أنه لا يندب تطيبه، تطيب الثوب. قال جزما للخلاف القوي في حرمته، ذلك قال في المجموع اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب تطيب ثوب المحرم، ولكن في خلاف قال أصحها الأصح هذه الأوجه الجواز. فعند الشافعية تطيب الثوب جائز، لكن إيش؟ لا يستحب، لا يستحب لكنه جائز. طبعا قالوا لا يستحب للخلاف القوي، يعني خروجا من الخلاف، هذا من مراعاة الخلاف عندهم. والوجه الآخر عندهم أنه يحرم تطيب الثوب، كما هو يعني مذهب الحنفية، قالوا لا يجوز. والمالكية، المالكية أصلا البدن يكرهون يطيب بي 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 يعني يتطيب بما تبقى رائحته، وعندهم الثوب أيضا يعني ما يجوز أن يطيب. فعند الحنفية والمالكية لا يجوز، عند الشافعية والحنابلة يجوز، يعني عند الشافعية والحنابلة يجوز أن يكون في الثوب طيب. ولكن الإخوة يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطيب قبل الإحرام في ثوبه. والإشكال أنه إذا كان ثوبه يعني فيه طيب، الحنفية يقولون يكون بذلك مستعملا للطيب في إحرامه باستعمال الثوب، ف يعني هذا أولى والله أعلم. قال الشافعية في التحفة قال في الوجه الذي أو في المجموع قال أنه يبقى على الثوب ولا يستهلك ويلبسه أيضا، ويلبسه أيضا بعد نزعه، فيكون مستأنفا للطيب في الإحرام. ذلك هم ينصون على هذا، ما أدري هنا يمكن ينص، أي نعم سينص على هذا. إذن عرفنا أن يعني الأقرب الله أعلم أنه لا يجوز أن يطيب ثوبه. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب بدنه فقط، وبقاء الطيب على الثوب يعني يكون قد استعمل الطيب بعد يعني إحرامه. قال ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، يعني في الثوب والبدن، وهذا عند الجمهور خلافا للمالكية. المالكية يقولون إذا وضع الطيب قبل الإحرام يجب عليه أن يزيله بعد الإحرام، لكن حديث عائشة كما عرفنا كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستدامة. وتقول عائشة رضي الله عنها كنا نخرج، هذا عند أبي داود، كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، يعني شوف يسيل حتى ينتقل من مكانه، ليس باختيار الإنسان وهذا جائز، فلا بأس باستدامته، هذا عند الجمهور خلافا للمالكية يقولون لا يجوز. طبعا هو قال باستدامته، طبعا عند الشافعية في الثوب والبدن، ولذلك قالوا إذا نقل الطيب من موضع من بدنه إلى آخر، مثل واحد بعد الإحرام مثلا مسح هنا ودلك مثلا، أو أخذ طيب من شعره ومسح به وجهه مثلا أو يده، يقول هذا استعمل الطيب، يكون قد استعمل الطيب وعليه فدية، فدية الأذى. هذا عند الشافعية والحنابلة، وبالفعل يعني وذلك يمنعون يعني حتى من أن يمسه بيده. طبعا إذا نسي ما عليه شيء، يعني إذا فعل هذه الحركة نسيانا ما عليه شيء، لكن هنا هذا ربما يأتي مع المحظورات، هذا يكون للمتعمد. كذلك قال ولا بطيب له، قال ولا بطيب له جرم. نعم ولا بطيب له جرم، ولا بأس باستدامته بعد الإحرام، ولا بطيب له جرم، يعني ولا بأس، أيوه ولا بأس بطيب له جرم، يعني جائز لحديث عائشة الذي تقدم معنا. لكن لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمته الفدية في الأصح، فهذه مصيبة. إذا واحد طيب كل ما ينزع يلبس ينزع يلبس عليه فدية كم في الأصح عندهم. نعم هذا في الأصح، قال نوي أصحها عند البغوي وغيره الوجوب، وجوب الفدية. وهذا أيضا عند الحنابلة نفس الشيء، قالوا إن نزعه ثم لبسه فعليه فدية، طبعا خلافا لوجه عند الشافعية الوجه الآخر، إن قال الأصح. الوجه الآخر يقولون لا فدية، لأن العادة في الثوب النزع واللبس واللبس، فصار معفوا عنه. طيب آخر جملة، وأن تختضب المرأة للإحرام يديها، هذا مستحب عند الشافعية، ونقل النووي نص الشافعي على هذا، وأيضا يذكره الحنابلة. طبعا هم يقولون هذا مستحب، وما يكون الخضاب لليدين يعني من باب الزينة، ولذلك قال النووي ولا تطرف الأصابع ولا تنقش، يعني ما يكون نقوشات وكذا تقول أنا محرمة، لا طبعا. ولكن ماذا يريدون؟ قالوا يعني يستحب أن تصبغ كفيها كاملتين بالحناء، وقالوا وأن تصبغ وجهها، قالوا لأنها تحتاج لكشفهما وذلك يستر لونهما. وهذا سبحان الله شيء عجيب، يعني شوف الحياة عندهم والستر، يعني أن المرأة الأصل عندهم تكشف الوجه في الإحرام، فيعني فقالوا تصبغ وجه كامل بالحناء، تغير لون وجهها كاملا، سبحان الله. وهذا طبعا يعني ما يمكن يفعله الآن النساء في زماننا، مستحيل يعني، الله المستعان. وطبعا بعضهم أيضا ذكر لأن الحناء من زينة النساء فاستحب عند الإحرام كالطيب وترجيل الشعر، يعني كما هو يعني من سنة الإحرام، لكن يعني هم جعلوه للستر، لكن يعني ممكن أن يعني تلقي على وجهها، يعني تسدل على وجهها الخمار بدون أن تشده، الله أعلم. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله ما يتيسر في الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يسددنا وأن يوفقنا لما فيه الخير والسداد والصواب، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.